أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في مثل الزيت والخال والراشي من المظروفات، من الأمور، من الموارد، الأشياء اللي لا توزن إلا مع الظرف. في مثل ذلك إذا وزنت مع الظرف فتبين أنها 10 كيلوات، بس الظرف قد لا نكون عالمين بمقدار وزنه حتى يتحدد لنا بالدقة مقدار وزن الزيت أو الخل. خب هنا عملية البيع شلون تكون مقاضاة الثمن؟ نفرض صورتي أنا، أكو صورة أن عملية البيع ما تتوقف عليما على معرفة مقدار الظرف، يعني ما تتوقف على الإندار، وإنما البيع يقع صحيح والإندار نحتاجه بعد وقوع المعاملة صحيحا. ليش نحتاجه؟ نحتاجه حتى نعرف قد يستحق البائع في ذمة المشتري. فإذا كان المجموع 10، الإندار تعلق بكيلو، فراح يكون البائع مستحق ل9 دنانير إذا فرضنا أن كل كيلو بدينار، وإذا كان نص كيلو 9.5 يستحق، وهكذا. فعملية الإندار ما إلها مدخلية في تحديد صحة البيع وعدمها، عدم الصحة، وإنما المدخلية، كل المدخلية لتحديد ما يستحقه البائع في ذمة المشتري. هذه صورة. صورة أخرى هنا في مثل هذه الحالة يمكن أن نقول على أنه يابا، ما دام المعاملة صحيحة فبعدين خلي يتحقق الإندار. وبعدين إذا اتفق المتبايعان على إسقاط كيلو، حتى لو كان هو في الواقع 0.5 كيلو، مشكلة معك، لأن من هو في الواقع 0.5، يعني البائع ايش قد يستحق؟ 9.5، هو يريد يسقط كيلو، يريد يتبرع بنص دينار لمن؟ للمشتري، ماكو مشكلة. وهكذا العكس، إذا كان كيلو، المشتري يقول له لا نص كيلو أحسن، يعني أنا أريد أدفع فلوس 9.5 كيلوات، فنصف دينار أنا أريد أدفع زايد. مع التراضي مشكلة ما أكو. ليش؟ لا تقول لي على أنه الغرار حتى لو مع التراضي ترى يزدو، كما إذا عدنا صبرة ما ندرج قد وزنها. المراضات ما يصحح المعاملة. ليش؟ لأن البيع غرر، هنا الغرر ما يندفع بمن؟ بالمراضات، بالتراضي. لا تقول لي هذا هنا. ليش؟ لأن المفروض هنا وقع البيع صحيح في مرحلة سابقة، إنما احتجنا إلى عملية الإندار حتى نشوف إيش قد يدفع المشتري من دراهم أو دنانير للبائع. فإذا في مثل هذه المسألة، ما دام البيع صحيح فإذا تراضوا بعدين على إندار كيلو أو نصف كيلو محلولة، وإذا ما تراضوا هنا نجي المن إلى معيار آخر. أكو في عرف الباعة المشترين، قول أبناء السوق، أكو عادة جارية على إسقاط هالمقدار من الوزن بالنسبة لهذا الظرف أو لا. إذا أكو عادة جارية وكانت العادة شنو معلومة لدى المشتري والبائع، فهنا يعتمد عليها حتى لو ما تحقق رضا من أحدهما أو من كليهما. ليش؟ نقولهم اسكتوا، لأن لما أكو عادة وتعلمون بيها معناه البيع اشترط فيه بنحو الشرط الارتكازي الظني إسقاط هالمقدار. تو لما تدرون بعد شنو تدرون على أنه كل البيوعات يسقط كيلو، عادة جارية بالسوق، بعد تريدون تخالفون ما لكم حق، لأن هذا بمثابة شرط ضمني ارتكازي. شلون إذا قلت لك بعتك الزيت، بعتك هذا الزيت بشرط أن تسقط كيلو، هذا يجب الوفاء به أو لا؟ يجب الوفاء به. هنا أهم ما دام أكو شرط ضمني ارتكازي بمثابة شنو؟ من حيث الحكم بمثابة المصرح به من الشروط. هذه إذا كانت هناك عادة. إذا ما أكو عادة همات، أو العادة مختلفة، أو عادة أكو مضبوطة لكنه لا يعلم بها البائع المشتري، توصل النوبة إلى الأصل العملي. يعني بعد ما تقدر تقول أكو شرط في الضمني، فتوصل النوبة إلى الأصل العملي. يعني شنو؟ يعني المفروض أجي أكرر المعاملة، البيع وقع صحيح، بس ما ندري ايش قد البائع الى حق ان يطالب المشتري، يطالبه بتسعة على فرض كون الوزن 9 كيلوات، او 9.5 على فرض كونه 9.5. هنا الاصل العملي شي يقول؟ يقول والله بمقدار 9 دنانير وخب يجب على المشتري ان يدفع، بس نص دينار اللي يريدها البائع، لأن الفرض ما متراضين هم، اللي يطالب بها البائع مشكوك أمرها، ما ندري المشتري مشغول الذمة أو لا، أصل البراءة شي يقول؟ مو واجب أن يدفع. هذه صورة. الصورة الأخرى، لا نحتاج إلى عملية الإنذار حتى نصحح البيع، فقبل البيع الإنذار لازم، لأن إذا ما يصير إنذار المعاملة تكون باطلة لجهالة المبيع. كما إذا باع دهن بظرفه وما نعرف إيش قد مقدار الدهن اللي بهذا الظرف موجود، فهنا لازم الإنذار يتحقق حتى ينعرف وزن المبيع، وزن المبيع ينعرف. أو إذا عرفنا وزن المبيع بعد عملية الإنذار، البيع حينئذ بعد راح يتعلق بمعلوم، لكن طبيعي مو معلوم على نحو الحقيقة، معلوم حكما تنزيلا من خلال عملية الإنذار، وهذا المقدار كافي. فإذا مرة نحتاج للإنذار قبل، ومرة نحتاج هاي الصورة الثانية، ومرة نحتاج للإنذار إن احتجنا إليها بعد البيع، كما في الصورة الأولى اللي قال البائع للمشتري أبيعك كل كيلو من هذا الزيت بدينار، وبعدين ما حصل تراضي بينهما بدفع 9 دنانير. لا، البائع يقول 9.5، المشتري يقول 9، هنا نحتاج إلى الإنذار حتى نعرف كم كيلو موجود، وبالتالي نعرف ايش قد يستحق البائع في ذمة المشتري. قال الشيخ: ثم إن صورة المسألة أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه 10 أرطال، فإذا أريد بيع المظروف فقط الزيت كما هو المفروض، لنا ما نريد نبيعه، لنا يبقى على ملك بائع سيريد يوهبه بعدين، يريد يبقى هو مالكه ويرجع له البائع، هذا مسألة أخرى. أما إذا أريد بيعه كما إذا كان هذا ما تفرد هندسة جميلة للإناء، هذه مسألة أخرى. قال: فإذا أريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض، وقلنا بكفاية العلم بوزن المجموع، يعني وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا، مو لازم لا حقيقة ولا حكما، بخلاف شنو ما سيأتي بعد 6 أسطر، لا نسوي إندار حتى نعرف وزن المبيع حكما تنزيلا حقيقة، خو ما ندري لأن دقة احنا ما ندري. هنا أنا لا، لا حقيقة لا حكما لا تنزيلا مو لازم، على ما هو مفروض المسألة ومعقد الإجماع المتقدم. فتارة وأخرى، فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا، لعل هذه المسألة شنو مو داخلة في محل بحثنا، إيه خارجة، جملة بكذا، زين، بأن يقول بعتك الزيت اللي بهذا الظروف ب10 دراهم، ب9 دراهم أو دنانير كما في مثال، وحينئذ فلا يحتاج إلى الإندار. ليش؟ لأن الثمن والمثمن معلومان بالفرض، لأن الثمن هو معلوم جاي يقول له ب10 أبيع لك، والمثمن معلوم لأنه قلنا شنو بانين على كفاية العلم بوزن المجموع اللي ذكرناه قبل سطرين. وأخرى من أنا يبتدئ الحديث، يباع على وجه التسعير، شنو على وجه التسعير؟ هذا فرض اصطلاح، المقصود هذا بأن يقول بعتكه، بعتك الزيت، شلون انا قال اجيب لك كذا بالعام الماضي اخر العام الماضي قلنا شنو، بعتك الصبرتي كل رطل او كيلو منها او قفيز بكذا بدرهم، شلون قلنا هناك صحيح، هنا انا همات بعتك الزيت كل رطل بدرهم، فتجي مسألة الإندار، لكن تجي مسألة الإندار مو لتصحيح البيع، قلنا البيع صحيح، وإنما للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم. ويمكن أن تحرر المسألة بوجه آخر، وجه آخر تحرر المسألة غير وأخرى، في وأخرى اللي قريناها الآن، قلنا ما نحتاج لعملية الإندار في التصحيح، البيع وقع صحيحا، الإندار لأجل معرفة ما يستحقه البائع من دراهم. أما هذا الوجه الآخر اللي جاي نذكره الآن، لا نحتاج إلى عملية الإندار قبل البيع، إذا ما نسوي إندار البيع باطل لعدم معرفة وزن المبيع، فنسوي إندار حتى شنو شي يصير، تعلم بوزن المبيع حقيقة لا حقيقة، ما ندري ليش، لأن الظرف هذا اللي جاي نسقط وزنه إندار نحقق بلحاظه مو دقيق من حيث الوزن، ها بلي حكما راح يكون المبيع معلوم إنه تنزيلا معلوم من بواسطة الإندار، من خلال عملية الإندار نقول يا بترى الزيت 9 كيلوات، هذا اللي شنو يبينه الآن في وجه آخر. قال: ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، وهو أنه بعدما علم وزن الظرف والمظروف، وقلنا بلزوم العلم بوزن المظروف منفردا، يعني حقيقة وعدم لزوم حقيقة، كفاية يعني شنو العلم بالمظروف بوزنه حكما تنزيلا من خلال عملية الإندار، حينئذ فإندار أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم. لكن البحث الآن في أي مقدار يندر حتى يتحقق العلم الحكمي بالوزن، بالوزن وزن المبيع إيش قد؟ هذا اللي شنو يقع الكلام عنه، واضح له لا؟ هل هو هو يذكر وهل هو منوط بالمعتاد بين التجار أو لا، أو التراضي أو بغير ذلك؟ البحث في هذا أنه أي مقدار رحنا، أنا هم ما تبينت قبل قليل أنه إذا كانت أكو عادة متعارفة بين التجار في السوق ويعلم بها المتبايعان، فهذا تكون بمثابة الشرط الضمني، فما لهم حق بعدين الاعتراض. وبينا ماذا؟ ما إذا لم تكن عادة إلى آخره. سخن شوف الشيخ رحمة الله عليه قال: فالكلام في تعيين المقدار المندر لأجل إحراز شرط صحة بيع المضروب، حتى نطلع المبيع من الغررية، من الجهالة، لأن إذا بقي وزنه مجهولاً كان البيع غررياً، صحة البيع حينئذ ماذا؟ محل كلام. قال: فالكلام في تعيين المقدار المندر مو لأجل معرفة ما يستحقه البائع كما هو الحال في الوجه السابق اللي عبر عنه وأخرى، لا، التعيين لأجل إحراز شرط صحة بيع المضروب بعد قيام الإجماع على بعد أن شنو قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير. يعني إجماع أكو على أنه مو لازم تفرغ الزيت حتى شنو فقط وفقط تعلم مقدار وزن الزيت، أو إجماع أكو على عدم لزوم العلم من بوزنه من خلال إخبار البائع، فلا إخبار البائع إلى مدخلية ولا العلم بتقديره بوزنه بالتقدير إلى مدخلية، إجماع قائم على أنه واحد من ذن الاثنين مو لازم. إذن يمكن تحرير المسألة بالشكل الأول اللي عبر عنه بأخرى اللي قال شنو على وجه التسعير، ويمكن أن تحرر المسألة بوجه آخر اللي بيناه الآن، وشتان بين الوجهين، الوجه الأول البيع صحيح حتى لو ما تحقق إندار، الوجه الثاني لا، البيع باطل إذا ما يتحقق الإندار. وإلى هذا الوجه الآخر اللي الآن انتهينا منه اللي تتوقف صحة البيع عليه، ينظر بعض الأساطين، كاشف الغطاء رحمة الله عليه، كاشف الغطاء أناط المقدار المندر، قال إيش قد تريدون أنتم تنقصون؟ لازم فر الشكل اللي ما يحصل غرر، هو اللي ما يحصل به غرر شنو هو المقدار المتعارف انداره، اذا سقطنا المقدار المتعارف اسقاطه حينئذ بعد المبيع ما به غرر، اما اذا المتعارف اسقاط كيلو نريد نسقط شنو اقل او اكثر راح يكون من دون راح يكون حينئذ شنو غرر. تراضي اكو او ما اكو؟ سمع عليك بالتراضي ترى. فإذا أناط مقدار ما يندر أناطه بما لا يكون معه ضرر، وبعدين هجم اعترض على العلامة بهذا الاعتراض من أنه أنت تقولون خلي يصير ترى إذا مع التراضي مشكلة ما أكو شنو، هو التراضي يرفع الغرار؟ إذا عدنا صبرة الآن مجهولة لو من حيث مقدار ما ندري بيها 5 كيلوات أو 4 كيلوات، أو من حيث الجنس حنطة أو شعير، شنو يعني إذا تراضى وتنحل المشكلة يرتفع بشكل الربا، الربا حتى لو تراضى المترابيان همات الشارع هو شنو حاكم بالحرمة والبطلان. فإذا التراضي لا يدفع ولا يرفع غررا. فيعلم من هذه الإناطة ومن الاعتراض اللي سجل قلم كاشف الغطاء أن الغرض من الإنذار المقصود من عنده شنو؟ دفع الغرر. طب أقول لك هو الإنذار يدفع الغرر وين؟ فيما حرر في الوجه السابق بعنوان وأخرى يباع. قلنا لا، هناك البيع صحيح غرر ما بي، إنما نحتاج إلى الإنذار حتى نعرف مقدار ما يستحق الباع في ذمة المشتري. بلي اللي حرر بعدين وقال ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، هنا كان شنو؟ الإنذار هو الدافع للغرر. فمن خلال الإناطة المذكورة والاعتراض المسجل من قبل كاشف الغطاء، من خلال هذين الأمرين يفهم بأن الإنذار أن كاشف الغطاء ناظر إلى هذا الوجه الثاني مو ناظر إلى الوجه الأول. إذا كان ناظر إلى الوجه الأول بعد ما إلى معنى يجيب الغرر بالنص. ليش؟ لأن المفروض أن البيع صحيح معكم مو غرري حتى يتكلم بمثل هذا الكلام. قال وإلى هذا الوجه ينظر، وإلى هذا الوجه يعني الآخر اللي عبر وجه آخر، ينظر بعض الأساطين حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر. قلنا اللي ما يحصل من عنده غرار ومعه غرار هو المقدار المتعارف إنداره. خب أناط واعترض على ما في القواعد ومثلها من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته، هذا اللي ذكر أبو القواعد. خب اعترض شنو؟ بأن التراضي لا يدفع غرره، هاي بأنه مرتبطة باعترض. اعترض على ما في القواعد، شنو هو في القواعد؟ جاي يبينه من اعتبار التراضي فيه. خب اعترض بأن التراضي لا يدفع غرره ولا يصحح عقده، وتبعه على ذلك بعض أتباعه. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدمة في أول المسألة عفوا اللي بالأمس قريناها، شلون حيث فرع رتب استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار. قال نص الأصحاب على أنه يجوز الإنذار للظروف بما يحتمل ذلك فقد استثنية. شوف رتب فقد استثنية، رتبها عليه من استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار. نص الأصحاب يجوز الإنذار، يترتب عليه استثناء الأمر المجهول. حيث فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار على الوجه الأول أبو التسعيرة، يكون استثناء المجهول متفرعا عليما على جواز بيع المضروب بدون الظرف المجهول، كل كيلو بكذا، لا على جواز إنذار مقدار معين. وين هو اللي يتوقف استثناء المجهول؟ وين يتوقف على جواز إنذار مقدار معين؟ هذا في الثاني، إذا الإنذار حينئذ لتعيين الثمن. فتأمل، إذ على الوجه الأول يكون استثناء المجهول متفرعا، الأول يعني اللي بين بأخرى، إذ على الوجه الأول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المضروف بدون الظرف، زين؟ مو على جواز الإنذار، على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول، لا على جواز إنذار مقدار معين. هاي لا على جواز إنذار مقدار معين نحطه بين شنو شريطين، إذا الإنذار حينئذ لتعيين الثمن كما اتضح. فتأمل وكيف كان. فهذا الوجه الأخير، الوجه الآخر اللي عبر عنه، مخالف لظاهر كلمات الباقين. زين، فإن جماعة منهم خصوا، منهم الفاضلان وغيرهما، خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة في الأقوال المتقدمة. من جملة الأقوال أنه إذا كان هناك علم بالمخالفة، مخالفة ما أندر، يعني هو كان ندري أن الكيلو اللي جاي نسقطه أكثر أو أقل من الوزن الحقيقي للظرف، إيش قد الوزن الحقيقي ما أدري، لكنه مو كيلو. فحينئذ ذكر مثل هؤلاء الأعلام، قالوا لابد من التراضي، خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة. هنا ايش يقول الشيخ الأنصاري حتى شنو يريد يستظهر من هذا الاختصاص، من هذا اللي ذكروه، أنهم ناظرين ماذا؟ إلى الوجه السابق، مو إلى هذا الوجه، أنه لو كان الإنذار، مو لهذا الوجه، أنه لو كان الإنذار، مو فرق إحنا صار عندنا ما بين الوجهين، الوجه الأول الإنذار مو للتصحيح، الوجه الآخر الإنذار للتصحيح. صار نقول هذا اللي ذكره ما يتوالى مويا هذا الوجه الآخر. ليش؟ لأنه الإنذار لو كان حتى نصحح البيع ونعرف وزن المظروف، زين، فالتراضي فلازم أن يتراضى البائع والمشتري بإجراء البيع على المظروف، هسه سواء كان المقدار محتمل الزيادة أو كان معلوم الزيادة، لأنه ما إلى معنى نقول البيع صحيح بدون تراضي المتبعد. أما إذا كان لا، الإنذار بعد وزن المظروف مع ظرفه وإجراء البيع على المظروف على وجه التسعير اللي هو شنو بيناه، قال وأخرى هنا إيه هذا التفصيل ما بين إذا متراضين وما متراضين، إذا متراضين إيه، إذا ما متراضين لا، إلى وجه. ليش؟ لأنه لمن يحتملون الزيادة والنقيصة، مو يعلمون بالزيادة والنقيصة، لمن يحتملون الزيادة والنقيصة المشتري يعني ما عنده علم باستحقاق البائع لأكثر من 9 دنانير، فلما ما عنده علم يقدر يقول يابا أنا أكثر من 9 ما أعطيك. فنفصل ما بين العلم وبين الاحتمال، أكو وجه. أما إذا جاي أكرر، أما إذا ناظرين إلى الوجه الآخر، هنا ما إلى معنى نقول تختلف صورة العلم عن صورة احتمال النقيصة والزيادة، لازم المراضات في كل منهما متحققة. ارجع إلى اللي تقدم ذكره، إيش قال؟ قال التفصيل بين الرابع، التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز حتى لو ماكو تراضي. هذا شو وقت هذا أقول لك يجوز؟ هذا يجوز مو إذا كان الإنذار لأجل التصحيح اللي ذكر هنا بوجه آخر، لا، إذا كان شنو البيع على وجه التسعير، يعني اللي بينه وأخرى. هناك في وأخرى نقدر نفصل، نقول إذا ما كان يعلم بالزيادة والنقيصة فقط يحتمل، هنا مراضات مو لازم. ليش؟ لأنه لما المعاملة تمت صحيحة على وجه التسعير بعد جاي نحكي، بس ما ندري ايش قد لازم يدفع المشتري، يدفع 9 لو 9.5. هنا ما دام ما يعلم بالزيادة أصل البراءة يقول له أنت مو واجب تدفع نص، ادفع 9، رضى أو ما رضى ايش عليكني. أما إذا كان يعلم، لا بعد ما يعلم عن أخوه، إذا يدري 9.5 لازم يدفع له شنو 9.5 إلا إذا ذاك رضى. فيمكن التفصيل، قال ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدمة حيث فرع استثناء المجهول، عفوا، وكيف كان فهذا الوجه مخالف لظاهر كلمات الباقين، فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضلين وغيرهما خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة، فلو كان الإندار لإحراز وزن المبيع وتصحيح العقد لكان معتبرا مطلقا، علم أو احتمل الزيادة والنقيص، مو فقط في صورة العلم، لكان التراضي معتبرا مطلقا، إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراض. وقد صرح إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.